الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم نام فقال: أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر، والمقصود بهذا للجهاد في سبيل الله. وكما ذكرنا بالأمس بأن الهدف من الجهاد هو إعلاء كلمة الله على هذه الأرض، وأن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. والأعلى والأفضل والأقرب هو جهاد الطلب، وجهاد الدفع لا يكون إلا عند ضعف المسلمين وإغارة الكفار والمشركين على ديار الإسلام. فجهاد الطلب يكون باختيار الإمام، يكون الأمر باختيار الأقوى والأصلح والأفهم لهذا الباب. أما جهاد الدفع فهو على كل مسلم، أي واجب على كل مسلم. إذا دخل الكفار دارا من ديار الإسلام وجب عليهم جميعا أن يخرجوا جميعا ويقاتلوا حتى يدفعوا هذا العدو الصائل. فأيضا من الجهاد ركوب البحر، لأن قد يكون هناك بعض البلاد وبعض الأراضي لم على الشرك ويصعب الوصول إليهم عن طريق البر، فجاز الركوب في البحر. ولأن بعض يعني هناك أحاديث لا تثبت في النهي عن ركوب البحر إلا حاج أو معتمر، وأن البحر ورد في بعض الأثار من الإسرائيليات بأنه فيه أن البحر مسجر فيه نار، وأن من ركبه يعني ربما فيه تلف وهلك إلى آخر هذه الأشياء. فالشاهد هنا بأنه يجوز ركوب البحر للجهاد في سبيل الله ولغيرها من الأعمال والأمور التي تهم بني الإنسان. ثم قال: حدثنا أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي عارم، قال حدثنا حماد بن زيد. وكما ذكرنا بأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة إلا تعليقا، فإن وجدت حماد فهو حماد بن زيد الأزدي، عن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام وهي بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما في بيتها، وكان يدخل عليها وعلى أختها، والراجح أنها كانت من محارمه من الرضاعة، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، لأن البحر الإنسان يركب على السفينة أو المركبة التي تسير، فكأنها سرير، كأنها سرير تقف على يابس ولكن تتحرك، كالملوك على الأسرة. فقلت: يا رسول الله، لأن طبعا لما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح حال هؤلاء فتمنت أن تكون معهم أو منهم، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أي أن تكون معهم. فقال: أنت معهم. طبعا هذا بالوحي، أنت معهم، يعني الذي أخبر هذا رب العزة عن طريق جبريل عليه السلام، فأنت منهم. وهذه بشارة لهذه المرأة أنها ستشارك في غزوة من الغزوات في البحر، أنت منهم أو أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين، يعني ممن سيكون من أول من يركب البحر ويشاهد أو يسافر للجهاد في سبيل الله. فتزوج بها عبادة بن الصامت، طبعا هو عبادة بن الصامت كان زوجه، ولكن ربما طلقها فعاد إليها مرة أخرى فنسب إليها أنه تزوج. فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت، وطبعا قلنا أن خروج النساء إلى الغزو عند الضرورة والاضطرار لأهداف كثيرة، منها سقيا المجاهدين وعلاج المرضى ومساعدة المجاهدين في بعض الأمور التي قد ينشغلون عنها. فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها، وهي في حال العودة قدم لها الدابة لتركب فوقها، فوقعت فاندقت عنقها فماتت. وماتت بعد ماذا؟ بعد أن عادت من الغزو وأجرها ثابت، وأجرها ثابت يعني نالت الأجر كاملا حتى ولو لم يكن في ساحة المعركة، لأن البعض متصور بأن الجهاد أو أن الشهادة لا تكون إلا في نفس المكان أو في نفس الساحة، لكن طالما الإنسان بذل جهده وشارك في الجهاد في سبيل الله حتى ولو رجع على فراشه فهو أيضا شهيد. وفي الحديث عن سبرة بن فاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبرة بن فاكهة إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام يعني لا يزال به، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد يعني لتثبيطه وتعطيله، فقال أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال. طيب هنا بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتل، الأصل كان حقا على الله أن يدخله الجنة لأنه مات شهيدا، وإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة حتى ولو على فراشه، لأن الأصل أنه مجاهد. وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة حتى لو كان عائدا وسقط في البحر. وإن وقصته دابة يعني مات من قبل دابته التي يركبه وسقط فمات، فمات شهيدا أيضا. وإن وقصته دابته فكان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهذا يدل على أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى نية وفعل، وأن الفعل أيضا معلق بالنية، يعني حتى لو لم يتحقق الفعل فإن العبد إن سعى في عمل ولم ينال العمل في لحظته وتوته وما زال العمل قائم فينال الأجرين، ينال أجر النية وأجر العمل. لكن لو عجز تماما عن الفعل فيأخذ أجر النية فقط ولكن كاملا، وأجر النية أعظم من الفعل، الفعل ما هو إلا مزين ومتمم للنية. ولذلك الأعمال كما قلنا تنقسم إلى قسمين نية وفعل. لو فقد العبد النية وأتى بالفعل لا يقبل منه شيء البت، لا قليل ولا كثير، حتى ولو كان من أي الأعمال، لو صلى وصام وزكى وهذه الأشياء على سبيل العادة، تعود رأى الناس يصلون فصلى، لكن لا يتوجه بقلبه بهذا الفعل إلى قلبه بهذا الفعل لا يقبل شيء البت. ولو أن الإنسان نوى بنية وعجز عن أداء الفعل يؤجر على هذه النية. لو قام بالنية والفعل هو الأصل الذي كلف الله به العباد، أن تجمع بين النية وبين الفعل، هذا الأصل. فإن وقع تقصير في الفعل فالرب كريم جواد يجبر لعبده هذا. فهذه المرأة لما رجعت دق عنقها أو دقت عنقها فماتت فهي شهيدة.
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال نعم فيفتح.
قوله باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. والبعض ربما يرى أن الضعفاء قد لا يعنون في الحرب لضعف في البدن في القوة في غيره، فربما يستهان بهم، وكذلك أن الصالحين أيضا ربما ينشغلون بالذكر والعبادة والخلوة، فأيضا قد لا يستفاد منهم في الحرب، وهذا طبعا خطأ. فرد البخاري أنه بين أن بهؤلاء ينصر الناس. ومن الأشياء التي يعني طريفة لما قتيبة بن مسلم القائد المشهور الذي أوغل ودخل في بلاد شرق آسيا، فلما كان في غزوة فوجئ بأن العدو كثير، بلغ حوالي أكثر من 200,000 وكان معه حوالي 15,000، فوجد أنهم كثير، لكنه استعان بالله عز وجل واستعد وقرر أن تكون المعركة في يوم الجمعة حتى ينال دعاء الصالحين على المنابر في يوم الجمعة. وأيضا من ضمن الأشياء الطريفة أنه سأل يعني قائلا له، قال انظر ما يفعل محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا كان من العلماء العباد الربانيين، انظر ما يفعل محمد بن واسع. فذهب فإذا بابن واسع ساجد ويرفع أصبعه إلى السماء يبصبص به يدعو الله عز وجل، فوقف طويلا ثم عاد فنقل الصورة إلى القائد، فلما سمع منه هذا قال إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1000 شاب طرير ومن 1000 سيف شهير، وفعلا انتصر. فلذلك النصر يعني حليف الإيمان. ولما خرج عمر يودع سعد قال يا سعد لا ننتصر على عدونا بعدد ولا بعد، إنما ننتصر بطاعة الله عز وجل وبتقوى، فإن اتقينا الله انتصرنا عليه، وإن عصينا الله عز وجل تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعدتهم. فلذلك كان النصر حليف التقي النقي. وقال ابن عباس، والحديث حديث ورقل الطويل ساق منه هذا الجزء، أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت ضعفاءهم وهن أتباع الرسل، وذلك لأن أصحاب الجد وأصحاب المال غالبا منشغلون وأصحاب المناصب أيضا منشغلون، وقل من ترى منهم ملتزم يسير إلى الله عز وجل كما يسير الفقير أو الضعيف، لأن الفقير غالبا يعني هو زاهد إما عن طريق الاضطرار أو إن كان عن طريق الاختيار، لأن الدنيا مشغل. فهذا الفقير طبعا هو بيكون أقرب إلى الالتزام وأقرب إلى الدين، أما صاحب المال غالبا مشغول. إذا كما قلت قل أن ترى غنيا يعني سالكا الطريق على الجاد، لأن الدنيا مشغلة ومعطلة. فلذلك كان في البداية الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء، ثم بعد ذلك صار الأغنياء، وإن كان من الأغنياء من يكون تقيا نقيا فاضلا ينفق ماله في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لكنهم قليل. وقال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني لما فتحت الدنيا يعني حدث نوع من الايه من الانشغال. فهم أتباع الرسل أي الضعفاء. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا محمد بن طلحة وهو اليامي عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، يعني له منزلة ومكانة، لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولسابقة إسلامه إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الضعيف التقي النقي الذي زهد في الدنيا وتوكل على الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار الحمصي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فئام جمع يغزون في سبيل الله عز وجل، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم أحد من الصحابة؟ فيقال نعم، فيفتح عليه يغلبون وينتصرون. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، فيفتح ينتصرون أيضا، لأن معهم بقايا من التابعين أو من التابعين الذين صاحبوا الصحابة. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، فيفتح. طالما أن في الأمة أتقياء فالنصر حليفهم، وطالما أن الأمة انشغلت بغير تقوى الله عز وجل فلا نصر ولا تمكين إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وشاء ربنا عز وجل ألا يمكن لدينه إلا للأتقياء، لابد أن يكون أقوام أتقياء. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فإن الإنسان إذا يعني الإنسان في حال ضعفه وعجزه قد ترى فيه نوع من الخلل، لا يظهر هذا الخلل إلا عند التمكين، عندما يفتح عليه من الدنيا إما بملك إما بمال إما بغيره، فيكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. فلذلك لابد أن تكون البداية هي التقوى. ولذلك دائما نستحضر صورة عمر رضي الله عنه لما فتحت عليه الدنيا، فتحت فتحا عجيبا، وعلى الرغم من هذا جاهد نفسه، جاهد نفسه حتى كان يقال له يعني قد فتح الله عليك، وسع على نفسك، فتح الله عليك، فيقول إني وجدت صاحبي على جد. كان نظره وكان اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، كان ينظر إليهما. ولذلك دائما الإنسان إذا وضع لنفسه مقياس وميزان يسير عليه نجا، لكن إن ترك نفسه للواقع والحاضر وما يستجد من مستجدات ربما هلك. الإنسان ممكن يتدرج في أمور يتساهل بلا مقياس، حتى ربما يخرج من الإسلام بالكلية وهو لا يدري. لكن لو وضع قاعدة ضوابط الكتاب السنة الصحابة القول الفلاني القول العلاني له ضوابط، فكلما هم ورد أن ينحرف رد نفسه إلى هذا المقياس وهذا الميزان. لكن لو ترك نفسه بلا موازين ولا مقاييس ربما خرج من الإسلام ويظن أنه على الحق. كم من الكثير ممن تفلت وتفلت تفلتا كليا، ويذم الملتزمين ويذم المتدينين ويسب ويشتم أنه على حق وعلى صواب، لأنه ما عنده ميزان، ما عنده مقياس، جعل ميزانه فلان وفلان وفلان وفلان، فاستطاع هو أن ينسلخ عن فلان وفلان وفلان. لكن لو أن ميزانه الحق يدور مع الحق أينما دار أو حيثما دار، مع الصواب حيثما كان، فعند ذلك يكون سببا في نجاته. فلذلك المسلم لابد أن يجعل له موازين وأن يصحب الأخيار الذين يعينونه على طاعة الله عز وجل، وأن يترك الأشرار والفجار، وأن يعلم أن النصر حليف الإيمان وحليف التقوى. وذلك كما قلنا بأن عمر رضي الله عنه صبر على أمر عجيب حتى لقي الله عز وجل وما هدب له من الدنيا شيء قط، ثياب مرقعة وطعام خشب وأشياء عجيبة فعلها هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه، لعلة كما قلنا له ميزان وله مقياس، مقياس وضعه أنه كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف صاحب الصديق كما فعل رضي الله عنه وأرضاه. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
هل يلزم العبد أن يحتسب عند كل عمل حتى يجرى
عليه؟ هو بالنسبة لقضية النية، استحضار النية هذا أمر شاق وشاق جدا. فاستحضار النية هو حياة القلب، أن الإنسان قد يكون في قلبه نوع من الخلل ونوع من التلف. كعندنا مثلا آلة مكينة والمكينة تعمل بربع الطاقة بربع القوة، فيها خلل، فعلى قدر هذا يؤجر. ولذلك في الحديث إن العبد لا يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا النصف. طب أين ذهب النصف الآخر؟ إن في إشكالية في النية في القلب، في إشكالية موجودة. يعني ليس معنى يكتب بمعنى أنه مثلا لا، ده قد يتقن الصلاة تماما، يعني يتخشع ويؤديها كما فعل خلف الإمام. يعني الإمام موجود يصلي، الإمام يطيل معه، يطيل يسمع القرآن إلى غيره، لكن بالنسبة يوجد في إشكالية في القلب، قلب عنده في نوع من العطب موجود فيه، فقد يكون النصف، قد يكون الربع، قد يكون الثمن، وقد يكون العكس أن القلب لا يعمل إلا بثمن طاقة، بعشر طاقة، والبعض ربما القلب مات، ما فيش، لا يوجد شيء. فلذلك هنا يطالب العبد دائما بإصلاح القلب، بإصلاح الآلة. ولذلك دائما كان السلف رضي الله عنهم كان حظهم من العبادة أكثر من غيره من الأشياء، أكثر من العلم وأكثر من الدعوة وأكثر من أي شيء، كان حظهم للنفس أعظم من حظهم لغيره. إحنا نرى عندنا العكس، في إشكالات موجودة عندنا، يعني ممكن أهتم بالدعوة ولا أدعو نفسي، يعني ممكن أقعد أحظ وفلان ومحاضرات وخطب ودروس وكذا، ومجرد أن أنا أنتهي أجد نفسي يعني عندي نوع من الحرارة في وقت الموعظة، وأتأثر كما يتأثر غيري، لكن مجرد أن أنطلق أنا نفسي أجد قلبي صار فاترا، صارت ليس في حياة. نفس القضية أيضا بالنسبة لباقي الأمور. فلذلك لابد من الإنسان حتى أنه يثبت ويستروح قلبه مع الإيمان ككل، لابد من مجاهد. ولذلك مثلا نسمع مثلا ثابت البناني أو غير من العلماء، ثابت كان يقول كابدت أمر الصلاة 20 سنة ثم استمتعت بها. طب ما معنى كابد؟ يعني معنى إيه؟ حاول بقى قلبه إزاي، كيف القلب يستحضر العمل، يفضل يستحضر يستحضر. فهنا لابد فيه جهاد، جهاد للنفس، جهاد قوي جدا، حتى نصل إلى أن القلب تماما ينال الأجر كاملا، وينال يعني أجر النية كاملا التي هي طبعا أصل في سير العبد. لكن طبعا لا نقول مثلا بأن النية لو كان فيها إشكالة أن العمل كله يحبط، أبدا، ربنا كريم جواد. لكن قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلكل من الإنسان يجاهد، أنا طاقتي هكذا مش قادر، عندي إشكالية مثلا، وقع عندي نوع من الهم، نوع من كذا، مشاغل من الدنيا، معطلات، معوقات، طبعا لو تركت نفسي لها ربما هلكت. أفضل الإنسان ينسلخ، وذلك بنرى كثير من تفلت من الالتزام لا يتفلت مرة، يبقى فيه نوع من التدرج، نزول نزول نزول. كذلك ممن صعد في مجاهد يصعد يصعد، ترى مثلا بعض الأشخاص في كل يوم يزداد نورا ويزداد ضياءا ويزداد قربا من الله عز وجل، ترى في نور مستمر، فهذا بيحتاج مجاهدة حتى يصل. لكن لا نحبط العمل بالكلية طالما أنا في ضوء في قلبه بالنسبة لهذه النية. والله أعلم. ماشي كده؟
حفظ قال الأعمال الصالحة لا تستلزم الأجر بذاتها إلا إذا انضفت لها النية الصالحة.
نعم. نعم، هذا شيء طبيعي. يعني الإنسان يصلي، يصوم، يفعل أي شيء، لكن النية فيها خلل، فعلى قدر النية يؤجر العبد قسم. ولذلك كما قال ابن القيم أيضا في كلمة جميلة جدا، ربما ترى أن رجلين يصلي خلف إمام واحد في صف واحد في وقت واحد، يتخشع يؤدي الصلاة بالخشوع وإلى شيء، قال وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، بحسب ما في القلب، ما النية، توجه الفعل الذي في القلب. ولذلك في الحديث إنما العمل بالنيات، والعلماء بيعتبروا من عظيم فقه البخاري أنه أبدأ كتابه بهذا الحديث، رغم أنه حديث فرد غريب من طريق واحد، إنما الأعمال بالنيات، وعده العلماء أصل من أصول الإسلام. إنما الأعمال بالنيات يعني بتوجه القلب لأي فعل، حتى الإشارة، يعني أحدهم كان إذا مثلا أشار إشارة أو فعل شيئا يعني يوجه بالنية، لما هذا الفعل، لما هذه الإشارة، لما هذه الحركة إلى آخر. فمهم جدا طبعا النية، وإصلاح النية ليس بين يوم وليلة ويوم أبدا، أو بين عشية وضحى، أو بين عام وعامين أبدا، ده كم يعني كما قال بعضهم يعني جاهدت أمر نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ترى نفسك هي من أعصر ما يكون،
وأصعب ما يكون لك. ربما تأمرها يعني يمنة تقول لك يسر، ربما تأمرها فوق تأمرك تحت. وذلك أيضا مما ورد عن الحسن البصري رحمة الله عليه، وكان في الموسم في الحج، فبعد اليوم اللي هو يوم الأضحى، طبعا يوم كله مشقة من ذبح وحلق وطواف وهذه الأشياء، فلما جاء من الليل في ليلة اليوم الثاني فكأنه أراد أن يستمر في طاعة، فوقفها يعني برهة كده، أمر نفسه هيا قومي إلى الصلاة نصلي، هيا قومي إلى الطواف نطوف. فتعسرت عليه نفسه حتى أنه وقف عند سارية عمود كده وظل يذكر إلى الصباح. بعض الطلاب سألوا وجدناك فعلت فعلا ما عهدناه منك، فقال بالأمس أي في يوم العيد أحسست بتعب كلل، فقلت لنفسي قومي إلى الصلاة، يعني هي شد شوي، فقالت لا أستطيع فعلا تعبان، فقلت لها قومي إلى الطواف، قالت لا أستطيع تعبان جدا جدا، فقلت لها أي نفس ماذا تريدين، أتريدين النوم، لا نلت هذا أبدا، فظل ذاكرا إلى الصبح. إذن هنا في مجاهدة عجيبة للنفس، لأن نفسك ممكن تقتلك، ممكن تخونك عندما تحتاج إلى ذرة من شجاعة أو ذرة من عمل أو ذرة من فعل تخونك تقول ما أستطيع. ومعلوم بأن الإنسان له طاقات، ومن ضمن الأشياء التي حتى يذكرها علماء النفس بأن الإنسان في طاقة كمينة أضعاف أضعاف الطاقة الحقيقية. وضربوا على هذا بمثال، لو أن إنسانا طلب منه السعي فظل يجري 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 حتى خارت قوى وراح نايم في الأرض مش عارف يقوم، هل هنا فقد الطاقة؟ قالوا لا، طاقته موجودة. فلو سلط عليه أسد، هو اللي نايم في الأرض ده وشاية كده بص لأسد جاي عليه، هيعمل ايه ابو سهل؟ هيقوم يجري، وهيجري بقوة أسرع مما كان. إذن كل إنسان في طاقة كامنة، فلو أن المسلم العاقل الفاطن الذكي الذكي استطاع دائما أن يخرج الطاقات الكامنة فيه، يعظم العمل يعظم الفعل، حاول يجتهد، طبعا لا شك أن هذا سيكون سببا في فلاحه في الدنيا والآخرة.